القواعد الذهبية لاستمرار الحياة الزوجية.
محاضرة لفضيلة الشيخ صالح عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الزواج طريقا إلى الاستقرار وسبيلا إلى السكن والقرار. أحمده سبحانه على فضله المجرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في الدلج والإبكار. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذه الأمسية الطيبة في ضمن المحاضرات التوعوية التي تقيمها صندوق الزواج لهذه الكوكبة المباركة من الأزواج والزوجات لاستمرار مسيرة الحياة الزوجية. ثم أيضا الشكر موصول للمركز الثقافي على حسن الاستضافة في مثل هذا اللقاء، وكان في الحقيقة بالود أن يكون مثل هذا الموضوع في سلسلة متتابعة أو في ورشة متكاملة، لأن الكلام عن تفاريع مثل هذا الموضوع لا يمكن طرحه في لقاء ضيق مثل هذا اللقاء. ولذا أحببت أن نعيش معكم هذا اللقاء قواعد في الحياة الزوجية، وهي جملة من القواعد المهمة سميتها القواعد الذهبية لاستمرار الحياة الزوجية، وهي في الحقيقة مهمة جدا. وأنا في الحقيقة أستطيع أن أتكلم حول كل قاعدة في محاضرة مستقلة، لكن هي تعليقات سريعة عسى الله أن ينفع بها. فرعوني أسماعكم وقلوبكم حتى نخرج من هذا اللقاء الطيب بفائدة وثمرات مرجوة. القاعدة الأولى في الحياة الزوجية السعيدة: النية الصحيحة طريق إلى الحياة الصحيحة. نعم، لابد في بدايات مشوار الزواج، لو سألت كثير من الناس الأزواج أو الزوجات لماذا ترغب في الزواج، في الحقيقة أحيانا تستغرب من بعض الإجابات التي إن دلت على شيء فإنما هي تنم عن عدم فهم لمقصود الزواج وحقيقته وغايته التي شرعت من أجله. فبعض الناس يجيب يقول أريد أن أتخلص من العزوبية، والبعض الآخر يقول حتى يعني أشبع حاجات نفسية عندي، وبعض الأخوات ربما تقول حتى يعني أحاكي بعض الصديقات أو أماثل بعض الصديقات في مثل هذا الأمر. وهذا في الحقيقة يعني مثل هذه الأجوبة التي تصدر من كثير من الأزواج والزوجات حينما يسألون عن مقصد الزواج وعن هدف الزواج يدل على غياب المفهوم الصحيح للزواج. في الحقيقة هذا العقد، عقد الزواج، عقد أبدي، عقد سرمدي مستمر دائما. ابتداء أولا وأخيرا أنت تفعل مثل هذا الأمر استجابة لأمر الله: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأيضا تفعل مثل هذا الأمر وتقدم على الزواج امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا يقدم الإنسان على مثل هذا الأمر العظيم حتى يحفظ نفسه من الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. يقدم الإنسان على الزواج حتى يكثر نسل هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي يفتخر بكثرة أعداد أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفتخر بكثرة أعداد هذه الأمة. ثم يعني الهدف الأساس والرئيس أن الإنسان يسعى لإقامة أسرة مسلمة وتخريج أجيال صالحين يعرفون الله عز وجل، يخدمون الإسلام ويخدمون بلدهم. فإذا وجد هذا التصور الصحيح منذ بداية هذا الطريق كان عون للزوجين للحياة السعيدة، بل لاستمرار هذه الحياة. أما الأمور الجانبية والأمور العرضية التي يعني يفكر فيها بعض الناس حينما تسألهم عن قضية الزواج، فهي كما قلنا في البداية إنما يدل على قلة الإدراك عند كثير من الناس. أيضا من القواعد، القاعدة الثانية، حسن الاختيار والرضا بالأقدار. حسن الاختيار والرضا بالأقدار. في الحقيقة إن يعني من أصعب المراحل هي مرحلة اختيار شريك الحياة أو شريكة الحياة، ولذلك هذه المرحلة لابد أن تطول حتى يحسن الإنسان الاختيار. ولذلك جاءت النصوص الشرعية في التركيز على قضية الاختيار، وأن الاختيار لا يكون عشوائي وإنما يكون وفق ضوابط معينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربعة، لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في شأن الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فتجد أن الشريعة ركزت على قضية معايير الاختيار حتى يختار الإنسان، لأن المسألة ليست وقتية. عقد الزواج كما قلنا عقد مستمر، ليس يوم وليلة أو ساعات قليلة، لا، بل هي حياة طويلة مستمرة إلى آخر لحظات حياتك في هذه الدنيا. فلما يختار الإنسان شريكة أو شريكة حياته لابد أن يعي مثل هذا الاختيار، ومن ثم بعد هذا الاختيار الرضا بالأقدار. ما يتأسف الإنسان، ما يعترض على أقدار الله عز وجل. ارضى بما قسمه الله لك تكن أسعد الناس. بعض الناس إذا مضى فترة من الزواج يقول: يا ريتني ما تزوجت فلانة. فلانة تقول: يا ريتني تزوجت فلان ولا ابن عمي ولا ابن خالي. هذا اعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. الأصل أن الإنسان يستسلم، أنت بذلت الأسباب وأخذت المعايير، هناك استشارة، هناك استخارة، أقدمت على مثل هذا الأمر، خلاص ترضى بأقدار الله سبحانه وتعالى وتسلم، ما تبدأ تعترض على أقدار الله عز وجل. إذن حسن الاختيار والرضا بالأقدار من القواعد في الحياة الزوجية السعيدة. القاعدة الثالثة في الحياة الزوجية السعيدة، نقول: كونا مع الله يكن الله معكما. كونا مع الله يكن الله معكما. لابد أن تكون هناك علاقة بين الزوجين مع الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى يؤلف بين الزوجين. وخاصة إخواني وأخواتي، قضية تأليف القلوب من الأمور الصعبة التي مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فحتى يحصل التآلف بين الزوجين، وحتى الله سبحانه وتعالى يكتب القبول للزوج والقبول للزوجة، ويحدث بينهما نوع من التفاهم ونوع من التآلف ونوع من التعاون، إنما يكون ذلك أولا بإصلاح علاقتهما مع الله سبحانه وتعالى. يصلح الإنسان علاقته مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني الأسرة تعتني بمجموعها الكلي في أن تنقذ نفسها من عذاب النار، فتكون في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن تكون هناك علاقة مع الله. ننظر إلى العبادات، هل محافظين على الصلاة؟ هل نؤدي الزكاة؟ هل المرأة محافظة على حجابها ولباسها وعفتها وصدقها وشرفها وغير ذلك من القواعد والمبادئ التي لا تتخلف في هذا الدين العظيم؟ إذا وجدت مثل هذه الأمور نقول للزوجين: أبشرا بالحياة السعيدة، أبشرا بالحياة السعيدة. إذا كانت العلاقة بين الزوجين مع الله سبحانه وتعالى علاقة صحيحة، إذن الحياة النتيجة أن الحياة الزوجية لابد أن تكون حياة سعيدة. إذن نصلح ما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أما أن نقدم على حياة لا نعرف الله ولا طاعة الله ولا نقبل على الصلاة ولا على العبادة، ثم نريد أن الله سبحانه وتعالى يطرح البركة بيننا أو الفرحة بيننا أو التآلف بيننا، فهذا مستبعد. كلما كان الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يحقق موجبات التآلف والتعاون بين الزوجين. أيضا من القواعد، القاعدة الرابعة، التفاؤل عنوان السعادة. التفاؤل عنوان السعادة، لابد على الزوجين لما يدخلان الحياة الزوجية أن يدخلا الحياة الزوجية في قمة من التفاؤل، في قمة من التفاؤل. يعني بعض الأزواج للأسف الشديد حينما يدخل الحياة الزوجية عنده نظرة سوداوية لمسيرة هذه الحياة، أو نظرة ضبابية. يعني بعض النساء أو بعض الرجال يدخل الحياة الزوجية ويضع في نفسه معوقات وأمور تعرقل الحياة الزوجية، تقول ربما لا ننجب أبناء، وربما يحصل بيننا خلاف، وربما يحصل بيننا شقاق، وربما ما تستمر هذه الحياة. نقول من البداية الإنسان ما يفكر هذا التفكير أساسا حتى تكون الحياة سعيدة. الإنسان يعيش معاني التفاؤل، الإنسان يعيش معاني التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، كان يحب الفعل. كنت أسمع محاضرة لأحد المشايخ يقول عن امرأة كل ما تجلس مع صديقاتها تقول أخاف أني يأتيني ولد ثم يموت. دائما كل ما تجلس مع صديقاتها ما عندها إلا هذا الحديث، يعني ما عندها جانب التفاؤل. سبحان الله، يقول هذا العالم، يقول رزقها الله عز وجل بولد ومات الولد. لا شك احنا ما نعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن التفاؤل موجود في حياتنا، تفاؤل موجود في حياتنا. الإشكاليات، العوارض، العوارض قد تقع في الحياة، لكن الإنسان لما يبدأ في هذه الحياة يبدأها بهمة وتفاؤل حتى الله سبحانه وتعالى يكتب له ولهما السعادة. أيضا من القواعد، القاعدة الخامسة، اصنع الطرف الآخر. اصنع الطرف الآخر، كل من الزوجين يمكن أن يصنع الطرف الآخر. نقول للزوج كن فتكون، ونقول للمرأة كوني فيكون. نعم، كلما كان الإنسان بخلق معين أو بتعامل معين نجد هذا التعامل في الطرف الآخر. المرأة إذا كانت تريد من الزوج أن يكون الزوج بسام صاحب ابتسامة، لابد أن تكون هي مبتسمة. الزوجة تريد من الزوج أن يكون رحيما لتكون المرأة رحيمة، وعلى العكس من ذلك، الزوج إذا أراد خصال معينة في المرأة فليحققها ابتداء في نفسه، فليبدأ في نفسه ثم يجد الأثر في شريك حياته، في شريك حياته. إذن الإنسان أحد الطرفين، طرفي الزواج، يحقق هذا الأمر في نفسه، وبالتالي يعني ما تمر أيام إلا ويجد هذا الوصف وهذا الخلق في الطرف الآخر. ولذلك نقول اصنع الطرف الآخر. اصنع الطرف الآخر، كيف نصنع الطرف الآخر؟ بالتحلي بهذا الخلق أو التحلي بهذا الأدب تجده في الطرف الآخر. القاعدة السادسة، الاحترام المتبادل بين الزوجين. هذه الحياة الزوجية قائمة أساسا على الاحترام، على الاحترام المتبادل، الاحترام بكل صوره، بكل صوره. أحيانا في الحقيقة والله يأسف الإنسان لما يعني يسمع بعض المواقف أو بعض العبارات. أو أذكر مرة من المرات زوجة أرسلت لي مسج، يعني ربما تستغربون من هذا المسج، تسأل سؤال شرعي، تقول هل يجوز أن أصفع الزوج؟ يعني هذا سؤال. الآن الأصل في هذه الحياة الزوجية أنها قائمة على ماذا؟ الاحترام، الاحترام فيما بينهما. إذا كان على انفراد، الأصل أن الزوج يحترم الزوجة والزوجة تحترم الزوج. أما أن تكون العلاقة علاقة حرب كما هي موجودة في بعض البيوت، أو الألفاظ النابية أو السباب، الرجل يسب المرأة والمرأة تسب الرجل، هذه يعني ليس فيها شيء من الاحترام. حتى الاحترام ثم يعني يأتي قضية الاحترام فيما بين الأبناء، فيما بين الأبناء. يعني بعض الآباء والأمهات وللأسف الشديد ما يراعي هذه النقطة حتى أمام البنات والأبناء، ولذلك يورث بهم أثر نفسي من التشدد والآثار السيئة. نحن في المجال التربوي نلمس مثل هذا الأمر. أحيانا يأتون بعض الطلاب في المدارس، تجد الطالب مشتت ذهنيا، ما يتقبل العملية التربوية أو التعليمية، ثم إذا جلست معه على انفراد تجد الخلافات الزوجية والشجار وعدم الاحترام بين الزوجين هو الأثر. أيضا بعض يعني من جوانب عدم تبادل الاحترام في نطاق أوسع، يعني بعض الأزواج ربما يكون في مجتمع عام فيرفع صوته على امرأته أو المرأة ترفع صوتها على الرجل، لا هذه ليست يعني من أسس التعامل، بل بالعكس هي يعني من أسباب انهيار الحياة الزوجية. فلا بد من الاحترام المتبادل بين الزوجين في كل الظروف، في كل الظروف. أيضا من القواعد في الحياة الزوجية القاعدة السابعة، الثقة وترك الغيرة الزائدة. الثقة وترك الغيرة الزائدة، لابد يعني الإنسان دخل هذه الحياة الزوجية لابد أن تكون هناك ثقة قوية بين الزوجين، الزوج يثق في الزوجة والزوجة تثق في الزوج. بعض الناس للأسف مبتلى بجانب الوسواس أو الغيرة الزائدة، وهذه غيرة الله سبحانه وتعالى ما يرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي الغيرة في غير ريبة، ما في ريبة، ما في أي قرينة تدل على الشك. فكثير من الناس ربما عندهم جانب الوسواس في أدنى شيء، يمكن ما يثق في زوجته، بمجرد ما يرن الهاتف عند الزوجة يبدأ يشك، تأتيه الوساوس، يداخله الشيطان، تداخله أمور كثيرة جدا، هذه ريبة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى يغار، ومن صفات المؤمن الغيرة، والغيرة من الإيمان هذا لا شك فيه، لكن أي غيرة؟ الغيرة المحمودة، الغيرة المحمودة. أما الغيرة المذمومة الموجودة عند كثير من الناس هذه غيرة لا يرضاها الله عز وجل ولا يرضاها الشرع، بل يؤدي إلى التشدد يعني بين الطرفين، يعني تكون هناك ربما تكون حياة معقدة، يعني المرأة تحرص إذا غاب الرجل تفتح الجوال والموبايل وتنظر إلى الرسائل، وعلى العكس من ذلك الرجل ينظر إلى رسائل عند المرأة، لماذا؟ لوجود الوسواس، الشك، الوهم، غيرها من الأمور التي تداخل الحياة. فإذا لابد أن تكون مبنى هذه الحياة على الثقة المتبادلة بين الزوجين. الغيرة توجد في نطاق معين، في قواعد مؤطرة تمشي عليها الحياة الزوجية. القاعدة الثامنة، الصراحة راحة. الصراحة راحة، لابد أن تكون هناك صراحة. الحياة الزوجية لا تقوم إلا على الصراحة. أما الكبت وال